العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. فيما يلي جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين: استشهاد 5 أشخاص خلال عدوان صهيوني على المنطقة الوسطى في سوريا. مقتل ضابط صهيوني خلال اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية. طهران تؤكد إمكانية إبرام اتفاق نووي جيد فيما لو نفذت الولايات المتحدة التزاماتها. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الكيان الإسرائيلي نفذ عدوانا من اتجاه البحر غرب بانياس مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى، مشيرة إلى أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها. ولفتت الوزارة إلى أن العدوان أدى إلى سقوط 5 شهداء بينهم مدني واحد وجرح 7 آخرين بينهم طفلة. وكانت وسائط الدفاع الجوي السورية قد تصدت في وقت سابق لأهداف معادية في أجواء منطقة مصياف غربي محافظة حماة. قتل ضابط بالجيش الصهيوني إثر جروح أصيب بها خلال اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين اندلعت غرب مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة. والضابط هو من عناصر وحدة اليمام الخاصة التي شاركت في عملية حصار المقاوم الفلسطيني محمود الدبعي في منزله غرب المخيم. بدورها أصدر سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي بيانا أكدت فيه أنها نصبت عدة كمائن لقوات الاحتلال، أدى إحداها لمقتل ضابط وإصابة آخرين أثناء توغلها في مخيم جنين. وأعلن السرايا القدس التزامها بالدفاع عن الأرض والمقدسات ووقوف مجاهديها سدا منيعا في وجه القوات المعادية. حول اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين وتداعياته إليكم هذا التقرير.
انتهت جولة في معركة جنين المفتوحة مع الاحتلال، وتشير التقديرات أن الجولات المقبلة قد تكون أكبر. عشرات الآليات الإسرائيلية حاصرت منزل المقاوم محمود الدبعي في مخيم جنين بهدف اعتقاله. أطلقت القذائف نحو المنزل ودمر جزء منه، وخلال عملية الاعتقال أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص المحتل واعتقل آخرين. الاشتباكات بين الجنود الإسرائيليين والمقاومين انتهت بإعلان الاحتلال مقتل أحد ضباطه الذين كانوا يشاركون في الاجتياح.
تريد إسرائيل عدة أمور من مخيم جنين: إعادة الردع المفقود لها، ثانيا إشباع رغبات الجمهور الصهيوني الذي بات يرى تراجع الأمن الإسرائيلي، ثالثا محاولة منع تحول مخيم جنين إلى أيقونة وبالتالي وجود مناطق أخرى تحاول الاحتذاء بالمخيم، رابعا قمع حالة المقاومة الفكرية الموجودة في الضفة الغربية والمتصاعدة بشكل كبير.
منذ انطلاق العمليات الفدائية الأخيرة والتي خرجت من جنين، اتخذت حكومة بنت قرارا بالانتقام من المدينة ومخيمها وإنهاء حالة المقاومة فيها، وهو ما يفسر حجم الاجتياحات التي تتم بشكل شبه يومي وإصرار الجيش الإسرائيلي على أن يدخل إلى قلب المخيم ولو بارتكاب مجزرة تشابه التي ارتكبها قبل 20 عاما. لكن حتى اللحظة كل المؤشرات تؤكد أن الاحتلال ينتقل من فشل إلى فشل.
منظومة الأمنية في إسرائيل تقرأ الأمور جيدا وتدرك أن معركة في جنين لن تكون قصيرة، ستكون مكلفة وسيكون لها ارتدادات في كل الضفة وأيضا في غزة، لذلك هم غير جاهزين لمثل هذا السيناريو.
جنين التي تتجدد فيها المقاومة باتت نقطة حسم بالنسبة للاحتلال، والفشل فيها يعني انتقال التجربة إلى كل المدن الفلسطينية. يدرك الاحتلال الإسرائيلي بأن المعركة التي خسرها في مخيم جنين قبل 20 عاما لن يستطيع تكرارها حتى ولو كانت الخسائر أقل، وعليه فهو سيبقى يراوغ ويتوجه نحو الاقتحام الجزئي للكلي.
أعلنت النيابة العامة الفلسطينية أن الإجراءات التحقيقية بشأن استشهاد الصحفية شيرين أبو عقلة تشير إلى أن مصدر إطلاق النار الوحيد في مكان الجريمة كان من قوات الاحتلال لحظة إصابتها. وأشارت التحقيقات إلى تعمد قوات الاحتلال ارتكاب جريمتهم، موضحة أن نتائج تقرير الطب العدلي تشير إلى أن سبب الوفاة المباشر هو تهشيم الدماغ الناجم عن الإصابة بمقذوف ناري ذو سرعة عالية. وشددت النيابة على مضيها في استكمال كافة إجراءاتها التحقيقية اللازمة لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي كونها جرائم حرب تدخل باختصاص المحكمة الجنائية. أكد الأمين العام لحزب الله أن الشهيدة شيرين أبو عقل كان شاهدة على جرائم الكيان الصهيوني وعلى مظلومية الشعب الفلسطيني، مشددا على أن حقيقة العدو الإسرائيلي الوحشية لم تتغير. وذكر السيد حسن نصر الله خلال مهرجان انتخابي في البقاع أن الذين يجب أن يشعروا بالخزي والعار هم المطبعون، مضيفا أن دماء أبو عقل وصمة عار على وجوههم. ورأى أن رسالة من شهادة شيرين أبو عقل هي أن العدو الإسرائيلي قتل المسيحيين والمسلمين واعتدى على مقدساتهم وهدم بيوتهم، وأن الجميع في خطر من سياسات النظام الإسرائيلي العنصري. أكد وزير الخارجية الإيراني إمكانية إبرام اتفاق نووي جيد يمكن التعويل عليه فيما إذا اتخذت الولايات المتحدة قرارا سياسيا بهذا الخصوص ونفذت التزاماتها. وذكر حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة أنه تم الاتفاق مع جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية الأوروبية على إفادة مساعده إنريك مورو إلى طهران. وأضاف أن مورو أجرى مباحثات مع علي باقري رئيس الفريق الإيراني للمفاوضات النووية، وكان ذلك فرصة جيدة للعمل على إيجاد مبادرات للتركيز على حل القضايا المتبقية في مفاوضات فيينا. حول المستجدات بشأن مفاوضات إلغاء الحظر الأمريكي غير القانوني على إيران وإحياء الاتفاق النووي نتابع التقرير التالي.
مرة أخرى تؤكد الجمهورية الإسلامية في إيران أن الكرة في ملعب الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين فيما يخص التوصل إلى اتفاق نووي. وضمن تلك الخطوط العريضة أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن التوصل لاتفاق جيد في محادثات فيينا أمر في متناول اليد. أمير عبد اللهيان قال إن الاتفاق في فيينا يستدعي اتخاذ الولايات المتحدة لقرار سياسي وأن تلتزم بتعهداتها. وأضاف أن زيارة المنسق الأوروبي في محادثات فيينا إنريكي مورا إلى طهران ومحادثاته مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أوجدت فرصة جديدة لحل القضايا العالقة. وضمن تلك الأجواء أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن هناك احتمالية للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن محادثات فيينا مع إيران. بوريل قال إن زيارة المنسق الأوروبي للمحادثات إنريكي مورا لإيران حلحلت الموقف وأن رد طهران كان إيجابيا.
هذا النوع من الأمور لا يمكن حله بين ليلة وضحاها. يمكننا القول إن الأمور كانت متوقفة وتمت حلحلتها. لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو، والرد كان إيجابيا للغاية.
وكان مصدر فرنسي قال في وقت سابق إن فرصة موافقة واشنطن على رفع حرس الثورة الإسلامية من قائمتها للإرهاب ضائلة، وهو ملف من ضمن عدة ملفات عالقة، منها تقديم واشنطن لضمانات تؤكد التزامها وعدم خروجها من الاتفاق مرة أخرى. وكان منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا إنريكي مورا التقى خلال زيارته طهران كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني، وتركزت محادثات باقري ومورا على مسألة استئناف المفاوضات المتوقفة منذ نحو شهرين. ويقول متابعون إن زيارة المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا إلى إيران جاءت استمرارا للمشاورات واللقاءات بشأن المواضيع والخلافات المتبقية بين طهران وواشنطن.
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن توريدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا ستتوقف إن لم يصادق مجلس الشيوخ على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا. وقال المتحدث باسم البنتاغون إن الوزارة إذا لم تحصل على الصلاحيات المعينة قريبا فقد تكون هناك فترة لن نقدم أي شيء خلالها. من جهة أخرى أعلن البنتاغون أن واشنطن ستقوم باستبدال نحو 10,500 من عسكريها في أوروبا قريبا، مؤكدة أنها لن ترسل الجنود إلى أوكرانيا. إلى ذلك أيد وزراء خارجية دول مجموعة السبع الكبرى تقديم المزيد من المساعدات والأسلحة لأوكرانيا فيما وصفته ألمانيا التي يعقد الاجتماع على أراضيها بأنه تعبير قوي عن الوحدة الهادفة لتعميق عزلة روسيا عالميا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا. المزيد تابعوه من خلال هذا التقرير.
مجموعات السبع وفي محاولة لإظهار وحدتها في دعم أوكرانيا دعت إلى منح مزيد من الأسلحة لأوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على روسيا، وأكدت لكييف دعم المجموعة حتى النصر، وذلك في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة في شمال ألمانيا. وبمناسبة هذا الاجتماع أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم لأوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 500 مليون يورو ليصل تمويله للجهد العسكري الأوكراني إلى 2 مليار يورو في المجموعة. وعلى وقع الحرب في أوكرانيا تنامت في السويد موجة دعم للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي الناتو، وذلك بعد أن طرحت فنلندا نظريا خيار الناتو وإمكانية الانضمام إلى الحلف بسرعة إذا لزم الأمر وفي ظل توفر توافق سياسي. تركيا كانت أول دولة عضو في حلف الأطلسي تعلن معارضتها لاحتمال انضمام فنلندا والسويد.
نتابع حاليا التطورات المتعلقة بالسويد وفنلندا، لكن ليس لدينا رأي إيجابي لأنهم ارتكبوا خطأ في الناتو فيما يتعلق باليونان من قبل ضد تركيا.
السويد وفنلندا أعلنتا أنهما تعتزمان إجراء محادثات مع تركيا في برلين بعد معارضة الرئيس التركي انضمامهما المحتمل.
أعتقد أننا بحاجة إلى التحلي بالصبر في هذه العمليات وأن نعلم أن الأمر لا يمكن إنجازه في يوم واحد، فلنأخذ الأمور خطوة بخطوة.
وكانت موسكو قد شجبت قرار انضمام فنلندا والسويد للناتو، وقالت إن من شأنه أن يشكل تهديدا لروسيا وستكون له عواقب على الهيكلية الأمنية الأوروبية، وأشارت إلى أنه سيستلزم اتخاذ تدابير تقنية عسكرية مثل تحسين أو رفع درجة الاستعداد الدفاعية على طول الحدود الفنلندية الروسية والتي هي بطول 1300 كيلومتر.
أعلنت موسكو أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بشرية تزيد عن 300 قتيل جراء غارات شنها سلاح الجو الروسي على مواقعها جنوب شرق أوكرانيا. وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجو فضائية الروسية دمرت بصواريخ مقرات لقوات الدفاع الإقليمي وكتيبة اللواء الآلي 24 للجيش الأوكراني في محيط مدينة زولوتوي وبلدة فروبوفكا في مقاطعة لوغاسانك الشعبية. وأضاف أن الضربات الروسية استهدفت أيضا 32 منطقة لحشد من العسكريين والآليات القتالية ومستودعا للذخيرة قرب بلدة كراسنو بافولكا في مقاطعة خاركوف. النبوة الأخير اعتبرت حركة النهضة في تونس أن تفكيك الدولة بتدمير مؤسساتها الشرعية وإلغاء دستورها وقوانينها الأساسية ذات الصلة قد أضر بشرعية الرئاسة والسلطة القائمة. وأكدت النهضة في بيان لها دعمها العمل الجبهوي وتصديه للانقلاب وسياساته ودعت إلى تجاوز الحسابات الضيقة وتغليب المصلحة الوطنية العليا لتجنيب البلاد مخاطر الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي. في ختام هذه الجولة تذكير بعناوينها. استشهاد 5 أشخاص خلال عدوان صهيوني على المنطقة الوسطى في سوريا. مقتل ضابط صهيوني خلال اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية. طهران تؤكد إمكانية إبرام اتفاق نووي جيد فيما لو نفذت الولايات المتحدة التزاماتها. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كن جليس ربك بالتسبيح ونفسك بالمحاسبة، فكل شيء ينقص إذا قسمته على اثنين، إلا السعادة فإنها تزيد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا بكم من جديد وأنتم ما زلتم معنا وبرامجنا الإذاعية التي تقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما يلي أقدم لحضراتكم تسمية لمواد إرسالنا، نتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي الأفاضل، لحظات وتستمعون إلى برنامج ظل الشيطان. هذا البرنامج قدم لحضراتكم على مدى 25 دقيقة، بعد ذلك الإمام الخميني في الشعر العربي على مدى 10 دقائق. في تمام الساعة 11 تتابعون آخر الأخبار والتقارير، وبعد هذه النشرة الإخبارية مباشرة تستمعون إلى برنامج دنيا الشباب. عند 12 تستمعون على مدى 10 دقائق إلى آخر الأخبار والتقارير، وبعد ذلك إعادة لبرنامج حدث وحوار. ننتقل وإياكم إلى الكتاب الصوتي في تمام الساعة 12:41، ونستمع إلى هذه المادة على مدى 11 دقيقة، بعد ذلك بتلاوة آيات زاكيات من القرآن الكريم. نستقبل أذان الظهر الذي يرفع في طهران وضواحيها في تمام الساعة 1:01. شكرا جزيلا لطيب تواصلكم معنا أحبتي الأفاضل، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ظل الشيطان، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل الموضوعي مراوغات الشيطان الأكبر أمريكا في التعامل مع العديد من قضايا العالم، لا سيما في منطقتنا. ونتناول في حلقة اليوم واحدة من أكبر هذه المراوغات المتصلة بالحظر الأمريكي على إيران، والذي هو حظر يستهدف صميم المواطن الإيراني ويخرج عن كونه حظرا قانونيا، بل يستهدف الشعوب.
في حلقة اليوم أعزائي المستمعين نركز الضوء على الحظر الأمريكي الجائر على القطاع الدوائي والعلاجي في إيران، وهو قطاع إنساني بامتياز، حيث تسبب منع أمريكي من وصول الدواء إلى إيران في أن يفقد الآلاف من الإيرانيين المرضى حياتهم بسبب عدم التمكن من الوصول إلى الأدوية المطلوبة والتي لم تتوصل الخبرة الإيرانية إلى تصنيعها بعد، رغم أن إيران قطعت شوطا كبيرا في إنتاج الأدوية معتمدة على خبرات علمائها المحلية. حتى أن الحظر الأمريكي على البرنامج النووي الإيراني تسبب بكوارث إنسانية متعددة لامتناع الأمريكيين من حصول إيران على الوقود النووي لتأمين احتياجات مفاعلها في طهران، والخاص بإنتاج النظائر المشعة والأدوية الإشعاعية لمعالجة الأمراض السرطانية المستعصية،
كما أنها تمارس ضغوطا شديدة على الدول الأخرى لمنعها من تزويد إيران بهذا الوقود. ناهيك عن ضغوطاتها على البرنامج النووي الإيراني لإنتاج الوقود اللازم لمفاعل طهران، علما أن الأمريكيين هم من أسسوا هذا المفاعل في عهد النظام السابق، وكانوا يزودون إيران بوقود مخصب بأعلى نسبة لتشغيله. فيما تصر أمريكا على إبقاء الحرس الثوري في قائمة الحظر الأحادية الخاصة بها، تفيد بعض المصادر الإعلامية غير الرسمية عن طرح شرط أمريكي جديد في مفاوضات فيينا، وهو التزام إيران بالتخلي عن الانتقام من قتلة القائد سليماني وشهداء مطار بغداد. عنوان حلقة اليوم من برنامج ظل الشيطان: الشيطان يمنع الدواء عن إيران.
سيداتي أنساتي سادتي، ضمن مرحلة التهيئة لإسقاط النظام الإسلامي في إيران الذي لا يرضى عنه ساسة البيت الأبيض، وضعت أمريكا حظرا على قطاع الدواء والطب في إيران، الأمر الذي جعل المستويات الرسمية الإيرانية تبدأ التصعيد الدولي لإدراكها أن فرض العقوبات على الدواء يمثل خطرا على الاستقرار المجتمعي في إيران. نعم أعزائي الكرام، دانت طهران مرارا الحظر الأمريكي المفروض على قطاع الدواء والطب في إيران، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف من هذه السياسات التي وصفتها بغير المسؤولة، كاشفة عن رسالة أرسلها 66 عالما في مجال الطب إلى أمين عام الأمم المتحدة، يعربون فيها عن قلقهم تجاه الحظر الأمريكي المفروض على الأدوية في إيران وما يمثله من خطورة كبيرة على الإيرانيين وصحتهم. وفيما فات أعزائي المستمعين، دعونا الآن أستقبل الأستاذ خالد بطران، الأستاذ في القانون الدولي من سوريا. بداية أستاذ خالد، يعني لماذا تفرض أمريكا حظرا دوائيا على إيران؟ وهل إن هذا الحظر هو حظر قانوني يتفق مع نص القانون الدولي وسائر القوانين الأخرى؟ تفضل.
الحظر الدوائي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو بالدرجة الأولى يعتبره على الشعب الإيراني، فهذا الحظر هو استكمال لبقية أنواع الحظر المفروض على الدولة الإسلامية الإيرانية للضغوط على هذه الجمهورية، للضغوط على هذه الدولة اللي في لها دور إقليمي محوري في المنطقة. تمام؟ فهذا يعتبر إجراء من الإجراءات اللي استكمالاً لأنواع الحظر الثانية التي لم تفلح في تحقيق الأهداف. صاروا يلعبوا على عنصر الدواء، على عنصر العناصر الثانية. أكيد 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 لا يتفق خارج ميثاق الأمم المتحدة وخارج الأطر القانونية الدولية، لأن هاي تعتبر عقوبات أحادية الجانب. المجلس الأمن الدولي هو الجهاز الوحيد المخول بفرض العقوبات الدولية على الدول.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعينا الأفاضل، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني كان محقا عندما قال إن فيروس الحظر ونكث العهد يهدد الأمن الدولي أكثر من فيروس كورونا. تصريحات شمخاني هذه جاءت ردا على مزاعم أمريكا بشأن استعدادها لمساعدة إيران في مكافحة فيروس كورونا. كما كشف وزير الصحة الإيراني السابق سعيد نمكي في عدد من الرسائل التي بعثها إلى الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس أدانوم عن الوجه البشع للجريمة التي ترتكبها أمريكا ضد الإنسانية عبر حرمان إيران من الحصول على الأدوية والأجهزة الطبية بسبب إجراءات الحظر الشديدة التي جعلت من غير الممكن استيراد الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة للمواطنين بعد أن أغلقت واشنطن تقريبا جميع سبل المعاملات المالية لإيران عبر النظام البنكي الدولي.
طيب أعود إليك ثانية أستاذ خالد بطران، العالم كله بات يعي حقيقة أمريكا الشيطان الأكبر التي تناصب العداء للشعب الإيراني بعد أن طال الحظر الأمريكي الظالم الدواء والمعدات الطبية، وقد كشف إطلاق القناة المسماة بالإنسانية من قبل السفارة السويسرية بهدف إيصال الدواء وحتى الغذاء إلى إيران زيف المزاعم الأمريكية أستاذ خالد التي كانت تدعي أن الدواء والغذاء غير خاضعين للحظر، ما هو تعليقك سيد الكريم؟
نحن في المنطقة تعودنا على الأكاذيب الأمريكية التي تنادي دائما بالتدخل الإنساني في الدول، فهي بعيدة كل البعد عن العناوين الإنسانية، فهي تدعي أن المعدات الطبية وغيرها لا تدخل ضمن الحصار الطبي، وهي بالتالي داخلة ضمن الحصار الطبي، وبالتالي يراد منها المزيد من الضغط على الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية للرضوخ وتحقيق بعض الأهداف، أهداف العدوان الأمريكي أو نسميه الشيطان الأكبر في المنطقة. هم يقولون أنه الدواء والمعدات الطبية لا تدخل في موضوع الحصار كونه موضوع إنساني، بس احنا على الواقع نلاحظ العكس، وهذا ينطبق ايضا في جمهوريتنا في الجمهورية العربية السورية.
مستمعينا الافاضل، حتى موقف الاوروبي المتواضع لم يروق لساسة واشنطن الذين حركوا أجنحتهم المتطرفة والإجرامية المعروفة بمنظمة متحدون ضد إيران نووية التي تضم أمثال سيء الصيت جون بولتون وزبانيته من صهاينة وحاقدين، حيث أخذوا يرفعون عقيرتهم بتهديد الشركات الأوروبية لمنعها عن إرسال المساعدات الطبية إلى إيران لمواجهة كورونا. هذه الحقائق تكشف للشعب الإيراني والعالم طبيعة العصابة الإرهابية المجرمة التي تحكم أمريكا والتي تزعم قيادتها للعالم الديمقراطي وترفع شعارات حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وهي في الحقيقة عصابة من الوحوش الكاسرة التي لا تعرف سوى الدماء والدمار.
أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل الأستاذ عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي من اليمن في لقاء اليوم. بداية السلام عليكم أستاذ عبد الله حسن، يعني السؤال يطرح نفسه سيد الكريم، إلى أي مدى تجاوبت الدول الأوروبية مع الضغوطات الأمريكية لمنع إرسال الأدوية والمساعدات الطبية إلى إيران لمواجهة وباء الكورونا، ولماذا لم تقف بوجه هذه الضغوطات سيد الكريم؟
التجاوب لم يكن بالشكل المطلوب، يعني الملف السياسي دائما ما يحاول يدخمه في الملف الإنساني والدوائي، ولذلك لم يكن هناك تجاوب بالشكل المطلوب من قبل الدول الأوروبية، لأنهم يعاملون إيران يعني بنظرة أخرى ونظرة سياسية، لا يتعاملون معها بنظرة إنسانية كما ينبغي أن يكون الأمر بالنسبة لهذا الموضوع، وبالتالي فالتجاوب كان ضعيف جدا، لولا أن إيران تعتمد على نفسها في كثير من الأمور لكانت الأمور أسوأ مما حدث بكثير.
فكما قلنا يعني الملف السياسي يعني دائما ما يحاولوا يحموه داخل الملفات الأخرى، والتعاملات مع الدول تختلف. بالنسبة لإيران الموضوع حساس جدا بالنسبة للأوروبيين، بالنسبة للأمريكيين، وهناك ضغوط أمريكية أيضا في هذا الجانب. يعني الأمريكيين يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بإيران، فيما يتعلق بهذه يعني حتى بالملفات الإنسانية. المشكلة متجدرة لديهم في الأداء لإيران يعني في كل المجالات، في كل على كل المستويات، فيما يتعلق بهذا الملف وغيره من الملفات. وبالتالي يحاولون حتى الملفات التي ليس لها علاقة بالسياسة، ليس لها علاقة بالملف النووي كما يقولون، ليس لها علاقة بأي أمور سياسية، يحاولون أن يدخلوها ويقحموها في هذه الملفات الإنسانية، مع أن الملفات الإنسانية بحتة، ويحاولون التحكم من خلالها والضغط على الدول الأوروبية، على المنظمات الدولية من أجل يعني تحديم المساعدة لإيران في هذا الجانب أو التجاوب معها في هذه الملفات الإنسانية.
مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات، لازلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران وبرنامج ظل الشيطان، وموضوع هذه الحلقة الشيطان يمنع الدواء عن إيران. كونوا معنا.
مستمعينا الأفاضل، الولايات المتحدة الشيطان الأكبر لا زالت تكذب على العالم في موضوع الحظر الدوائي على إيران، وتحاول أن تؤلب المجتمع الإيراني على النظام الإسلامي الحاكم من خلال اتهام هذا النظام بأنه السبب في عدم وصول الدواء وتسلم المساعدات الطبية والعلاجية الأمريكية والأوروبية. حيث يطل علينا بين آونة وأخرى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بتصريح مراوغ يعلن فيه استعداد بلاده إرسال مساعدات طبية لإيران، لكن إيران لم تستجب لهذه الدعوات، مشددة على إلغاء الحظر الذي تفرضه على إيران لتتمكن من شراء وتأمين متطلبات انتشار فيروس كورونا.
أستاذ عبد الله حسن، يعني هل الحظر الأمريكي يستهدف الأنظمة التي تريد أمريكا إسقاطها أم يستهدف الشعوب؟ ولماذا ينفي سياسة أمريكا شمول حظرهم على الدواء، وكيف يؤثر الحظر الأمريكي على قدرة إيران لشراء وتأمين الدواء؟
أمريكا هي تستهدف النظام والشعوب أيضا، يعني هي النظام الذي لا يتوافق مع مصالحها، لا يستجيب لمطالبها، لهيمنتها، لقدرستها، كما هو حالا النظام الإيراني وغيره من الأنظمة الحرة التي لا يتجاوب مع الضغوطات الأمريكية في سياساتها، في عنجهيتها. يحاولون دائما أن يضغطوا على هذه الأنظمة، يحاولوا أن يؤثروا عليها بملفات مختلفة، ومنها هذا الملف، يعني هذا الملف الإنساني. والأمر أيضا يطال الشعوب، لأن لا يمكن فصل الأنظمة عن الشعوب فيما يتعلق بمثل هذه الملفات. هذا ملف إنساني تتعامل معه الدول فيما يتعلق بمصالح شعوبها. وبالتالي فأنا أعتقد أن النظام الأمريكي يستهدف، كما يستهدف النظام أيضا هو يستهدف الشعوب في الدول التي يرى أنها لا تمشي في ركابه ولا تأتمر بأمره ولا تخضع لهيمنته، وبالتالي فهو يحاول إذلال هذه الشعوب، السيطرة عليها، منع المصالح التي يمكن أن تتوجه لها، الضغط على النظام أيضا من أجل إسقاط هذه الأنظمة، حتى من أجل هذا الأمر يحاول أيضا الضغط على الشعوب وإذلالها وتركيعها وتجميعها ومحاصرتها دوائيا واقتصاديا وفي كل المجالات، يعني من أجل تحقيق مصالحه في هذا الأمر. هم لا ينظرون إلى الأمر بنظرة إنسانية أو نظرة يعني منفصلة عن الجانب السياسي والجانب العسكري والجانب الذي يخضع لهيمنتهم. هم ينظرون إلى هذه الأمور بشكل متكامل، وبذلك فهم يضغطون على الشعوب، يضغطون على الأنظمة. لولا أن إيران تمتلك من القدرات يعني التي تمكنها من مواجهة كثير من الملفات والاعتماد على نفسها وفي كثير من الأشياء، لكان الأمر كما قلنا أسوأ بكثير مما هو عليه الآن. ولكن يعني لا يزال هناك تأثير فيما يتعلق بالتعاون الدولي الذي تحاول هذه يعني أمريكا والاتحاد الأوروبي وكل الدول المعادية أن تحجم المشاركة فيه. لا يزال هناك تأثير، وإن كانت إيران تحاول أن تتجاوز كل هذه الخطوط وكل هذه المعيقات بجهودها الذاتية.
ظل الشيطان برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الأفاضل، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تزعم أن العقوبات المفروضة على إيران لا تطال القطاع الصحي، إلا أن الحظر الجائر وضع عراقيل أمام تصدير الأدوية والمنتجات المعرفية في إيران، وأدى الحظر إلى منع زيارات الهيئات الرقابية التي تمنح الموافقة الدولية لإنتاج الأدوية إلى إيران، مما جعل تصديرها مستحيلا أو صعبا. وأعلنت طهران بأنه وصل عدد الشركات القائمة على المعرفة في إيران إلى حوالي 6600 شركة في مختلف المجالات، بما فيها التكنولوجيا البيئية والزراعة وصناعة الأغذية والطب ومنتجات التشخيص والعلاج والمنتجات التي تعتمد على التقنيات الكيميائية. طيب، أعود لك ثانية أستاذ عبد الله حسن، برأيك كيف انعكس الحظر الدوائي الأمريكي ضد إيران على سمعة الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل تبالي واشنطن بذلك ولماذا؟
دائما ما تحاول الولايات المتحدة أن تضغط من خلال هذه الملفات، ولا تبالي يعني بالنسبة لهذا الملف الإنساني أن يعني يكون هناك ما يشوهها، يعني هناك سمعة سيئة تلحق بأمريكا في هذه الملفات الإنسانية وفي غيرها، ونحن نعرف أنها هي من أحيانا هي من تنشر هذه الأوبئة، هي من تحاول أن تنشر. يعني الآن أثبتت الدراسات وأثبتت الآن كما تثبت الآن روسيا أن هناك حرب بيولوجية تسعى أمريكا إلى نشرها، كما هو الحال في أمريكا في أوكرانيا. يعني أمريكا يعني لا تتورع عن استخدام الوسائل القبيحة والقذرة في يعني في مهاجمة الشعوب وفي مهاجمة الأنظمة، ولا تبالي أيضا بال يعني حتى بالرأي الآخر الذي ينتقدها، والذي هي من واقع الهيمنة ومن واقع القطرفة تحاول هي أن يعني يكون رأيها هو الرأي الذي يعلو كل الآراء والصوت الذي يعلو كل الأصوات، وتحاول أن تضغط على المنظمات الدولية والأمم المتحدة من أجل أن تتماشى مع رؤاها، وإن كانت رؤى يعني فيها من التجاوز وفيها من الانتهاك لحقوق الإنسان أشياء الكثير. فأمريكا يعني تحاول من خلال الهيمنة العسكرية والسياسية لها أن تؤثر على بقية الملفات التي هي ملفات إنسانية، وتحاول أن تجعل من هذا الملف يعني أمر يخصها وأمر تهيمن عليه بنفسها، وبالتالي فيعني ربما يكون التأثير بالنسبة لأمريكا هو كبير بالنسبة للآراء الدولية، ولكنها لم تظهر. يعني هناك تورع وهناك خشية من النظام الأمريكي والهيمنة الأمريكية والعقوبات الأمريكية على هذه الدول، ولهذا لا تحاول أن تظهر آراءها في مقابل المواقف الأمريكية.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان، والتي كانت تحمل عنوان الشيطان يمنع الدواء عن إيران.
ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. مع السلامة.
في أمان الله.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ، وإطفاء النائرة، وضم أهل الفرقة، وإصلاح ذات البين، وإفشاء العارفة، وستر العائبة، ولين العريكة، وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، لكم تحياتنا الخالصة وآيات الشكر والعرفان على متابعتكم لبرنامج الإمام الخميني في الشعر العربي. أيها الأفاضل، في دخولنا لمجموعة الأشعار التي نظمت في حق الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، نحاول أن نلجأ إلى ذهنية وانطباع الشاعر حينما يسرد كل حدث أحدثه الإمام وكل حركة تحركها كفصل مهم من قراءاتنا النقدية لهذا الخزان الأدبي الهائل والهادر الذي امتد من هواجس ذات رؤية صحيحة وصريحة متجذرة فيها صورة الإمام حية متحركة. فالأداء الشعري للإمام تمكن من أخذ إيماءاته وذاتيته من شخوص شخصيته التي انقادت لها العبارات والألفاظ والقوافي والأغراض. فلنتذكر قصيدة الأستاذ الشاعر حسين هاشم الميمية وما تحتوي من توزيع فني عروضي وذهني موضوعي، فنتلمس الإمام برؤاه الأحمدية وشجاعته الحيدرية وثورته البكر وصموده الفذ الذي عد موروثا شخصيا وتركة ربوبية من أجداده الطاهرين. فلنستمع. نظمت شعري بحرف نير ألقي فيه المعاني دراريها حكت بفمي، فالثورة البكر في أيامنا انتصرت فيها تغني القوافي أجمل النغم، فيها رؤى أحمد ترعى انطلاقتها في وجه كل ظلوم غاشم صنمي، تخيرت من سنة القرآن مبدأها وجاهدت في سبيل الحق والقيم، يا قائد الأمة الفذ العظيم، لقد رحلت تحمل تاريخا من القيم، وبين جنبيك عزم من أبي الشهداء وجرأة من علي فارس الأجم، نصرت بالثورة الإسلام مفتتحا عهدا على غير نشر العدل لم يقم. فليس الإمام وحده هو الرائد والقائد لهذه الحركة، فلقد سندته أشواق جده المصطفى وتطلعات أمه الزهراء وسيف سيده علي وحكمة وشجاعة إمامه الحسين، فلقد تلاحمت كل هذه النفحات المقدسة في رجل ثابت المعتقد وصالح السريرة ليضيء الدروب بإضاءات هذا البيت الهاشمي المقدس. فلنستمع إلى تحية الشاعر المرحوم عبد الأمير الأرشدي للإمام، حيث يخاطبه بنضج ووعي ويقول: يا ابن النبي سليل طه الأمجد، ومحررا من كيد نذل معتدي، يا ناشرا دين الهداية عاليا ومحطما عرش البغي الملحد، كم ذاق هذا الشعب مرا علقما عانى الهوان خلال عهد أسودي، حتى طلعت بنور وجهك فانجلى ذاك الظلام وزال كل منكدي، ورسمت للشعب المناضل دربه وسحقت كل مشاغب أو مفسدي، ومحوت كل عمالة ودسيسة وطردت كل مخرب مستعبدي. يا ابن الحسين، يا ابن الحسين، وأنت نعم أرومة زينت بعقل راجح ومسدد. فما أحوج الأمة إلى رجل كالإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذي ملأ قلوب أبنائها عرفانا وإيمانا وحيوية ونشاطا، وحول برودتها إلى غليان، ويبوستها إلى اخضرار، وأيقظ الغافلين ونصر المستضعفين ونبه النائمين وخذل المستكبرين، وشاء الله أن يكون سر نجاحه في هذه الدعوة هو اتصاله بالله وقيامه له واتكاله عليه، فقاد وبنى وصنع وجنى رغم مشاكل وخطط الظالمين، فأصبح القابض على زمام أمور الأمة حتى الرحيل الأبدي. ويستمر الشاعر الأرشدي في لفتة شاعرية ولهفة ذاتية مغمورة بالولاء لسيده، فيقول: وأعدت للإسلام سالف مجده، فالدين والدنيا بشرعة أحمدي، ووقفت للمستضعفين مدافعا في كل مؤتمر يقام ومشهدي، فبنور رأيك كل حر سائر، والثائر المقدام فيكم يقتدي، وبرغم كيد الحاقدين ومكرهم قدت السفينة نحو بر أسعدي، فسحقتهم سحقا وصحت مناديا، يا شعب اتبعني ويا نار احمدي، فالكل يشهد في سمو مقامكم، وصحائف التاريخ أعظم شاهدي. رحم الله الإمام الخميني ورحم الله الشاعر على هذه الكلمة المؤمنة والقريحة الصافية التي تحاكي روح الإمام بصفاء وشوق وولاء وذوق. ونشكركم مستمعين الأفاضل على متابعتكم لهذا البرنامج، وحتى الحلقة القادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم.
فرمق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا القيامة،
نصروا القيامة، القيامة.
ف فهنالك الفرسان في صولاتهم أمراء وجدوا بحالكة الردى إشراقة السرى وجدوا النعما صدقوا الوعود وأضرموا الأعداء صدقوا القسم
صدقوا القسم القسم
ها هنا لب الغيارى طيبة المعراج أحرموا لله طافوا حولها أفواج
رددوا الثرات لحنا أيها المهدي